بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: فرع يسن لمن وثق بيقظته قبل الفجر بنفسه أو غيره أن يؤخر الوتر كله للتراويح عن أول الليل، إن فاتت الجماعة فيه بالتأخير في رمضان، لخبر الشيخين: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وتأخيره عن صلاة الليل الواقعة فيه، ولمن لم يثق بها أن يعجله قبل النوم ولا يندب إعادته، ثم إن فعل الوتر بعد النوم حصل له به سنة التهجد أيضا، وإلا كان وترا لا تهجدا. وقيل الأولى أن يوتر قبل أن ينام مطلقا، ثم يقوم ويتهجد، لقول أبي هريرة رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن أنام، رواه الشيخان. وقد كان أبو بكر رضي الله عنه يوتر قبل أن ينام ثم يقوم ويتهجد، وعمر رضي الله عنه ينام قبل أن يوتر ويقوم ويتهجد ويوتر، فترافعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا أخذ بالحزم يعني أبا بكر، وهذا أخذ بالقوة يعني عمر. وقد روي عن عثمان مثل فعل أبي بكر، وعن علي مثل فعل عمر رضي الله عنهم. صلاة الوتر كما مر معنا هي وتر هذه الليلة، ولا علاقة لها بصلاة العشاء، إلا أنها لا يمكن أن تؤدى قبل صلاة العشاء، لابد أن تؤدى بعد فعل صلاة العشاء، حتى ولو كانت العشاء قد جمعت جمع تقديم. فإذا جمع الإنسان العشاء في السفر جمع تقديم مع المغرب، عند ذلك يحق له مباشرة أن يصلي الوتر. وكل الأمر يدور: اجعلوا آخر صلاتكم وترا. في رمضان الناس يصلون التراويح جماعة ويصلون الوتر جماعة. الآن يوجد عندنا أمران: هل الوتر مع الجماعة أفضل أم تأخيره إلى آخر الليل أفضل؟ لا، الوتر مع الجماعة أفضل. والناس أيضا ينقسمون إلى قسمين اثنين: رجل اعتاد أن يستيقظ في كل يوم من الليل إما بنفسه وإما بواسطة، أما الذي بنفسه قدره الله عز وجل أن يقوم هكذا دون انقطاع يألف هذا، وإما بواسطة، بعض الناس لهم أعمال، بعض الناس لهم ترتيب، مثلا كالحرس كالمناوبة كالناس الذين كانوا من الصحابة يقسمون الليل، والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين يقسمون الليل بينهم وبين أزواجهم وأولادهم وعبيدهم، فما إن ينام واحد حتى يوقظ الآخر، وهكذا يقوم شيئا من الليل ثم يوقظ فينام، ثم وهكذا تدريجيا. هذا يثق بغيره. فإذا كان الإنسان يثق بيقظته قبل الفجر، وكان الوتر بالنسبة إليه كان يصلى منفردا، عند ذلك تأخيره إلى ما بعد صلاة التهجد أفضل، ويحقق بذلك: اجعلوا آخر صلاتكم وترا. يسن لمن وثق بيقظته قبل الفجر بنفسه أو غيره أن يؤخر الوتر كله للتراويح، لأن التراويح عبارة عن صلاة تصلى جماعة ومع الناس، وليس فيها يعني خصوصية للنفس حتى يقال انظروا إلى فلان مثلا يصلي قيام الليل، فهذه اعتادها المسلمون جميعا. لا التراويح عن أول الليل، وإن فاتت الجماعة فيه بالتأخير في رمضان لخبر الشيخين اجعلوا آخر صلاتكم وترا. وتأخيره عن صلاة الليل الواقعة فيه ولمن لم يثق بها أن يعجله. إذا ما وثق بالاستيقاظ نقول له عجل الوتر قبل أن تنام. عندنا في الليل صلاتان، صلاة قبل النوم وصلاة بعد النوم. الصلاة قبل النوم تسمى بقيام الليل، والصلاة بعد النوم تسمى بصلاة التهجد. من أراد أن يحصل له صلاة التهجد فعليه أن ينام ثم يقوم، أما صلاة الليل فالتهجد وهو الذي من بعد نوم يوجد. ثم إن فعل الوتر بعد النوم ثم إن فعل الوتر بعد النوم حصل له به سنة التهجد، مع أنه وتر لكنه جمع بذلك فجعله بعد أن نام أيضا. ومعنى التهجد هو في الحقيقة هو ترك النوم، لذلك الهجود يعني والنوم مثل نقول تأثم وتحرج، فعل ذلك تأثما مو من أجل الوقوع في الإثم، لا من أجل التخلص، تسمى هذه التاء تاء الإزالة، يعني تهجد معنى ذلك ترك أزال النوم، تأثم رفع الإثم عنه، تحرج رفع الحرج عنه، تمرض رفع المرض عنه، إلى غير ذلك. وإلا كان وترا لا تهجدا. وقيل الأولى أن يوتر قبل أن ينام، لأن الوتر قبل النوم مطلقا ماذا يكون فيه؟ تحقق من فعل الوتر، فقد يموت في تلك الليلة مثلا فيكون قد صلى هذا الوتر مثلا. وقيل الأولى أن يوتر قبل أن ينام مطلقا، فإذا قام ثم يقوم ويتهجد فيكون قد جمع ما بين أنه تحقق من صلاة الوتر ثم بعد ذلك إذا تهجد فيفعل ما شاء من السنن في الليل ثم يقوم ويتهجد، لقول أبي هريرة رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن أنام، رواه الشيخان. الآن يذكر لنا الشيخ فعل الصحابة الكرام وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة المبشرون بالجنة. وقد كان أبو بكر رضي الله عنه يوتر قبل أن ينام ثم يقوم ويتهجد، يعني مع أنه يثق بنفسه وأنه يقوم ويتهجد، فكان يفعل ما عليه قبل أن ينام فيوتر وبعد ذلك ينام ثم يقوم للتهجد. أما سيدنا عمر رضي الله عنه فكان ينام قبل أن يوتر ثم يقوم ويتهجد ويجعل آخر صلاته وترا. طبعا بما حدث بينهما نقاش في هذا الأمر فترافعا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا أخذ بالحزم، مشيرا إلى أبي بكر الصديق، حزم الأمر وفعل الوتر قبل أن ينام واحتاط وأتقن في هذا الأمر. وهذا يشير إلى سيدنا عمر رضي الله عنه أخذ بالقوة، ولذلك يعني استعد وحزم وهيأ الأمور من أجل أن يقوم إلى صلاة الليل. وقد روي عن عثمان مثل فعل أبي بكر، أي أنه كان يصلي قبل أن ينام الوتر. وعن علي مثل فعل عمر أنه كان لا يصلي الوتر بل يقوم فيتهجد ثم يصلي الوتر، وكل فيه خير. قال في الوسيط إن النبي عليه الصلاة والسلام لما ترافعا إليه لم يعنف أحدهما، بل وصف كل واحد منهما بوصف حسن، هذا أخذ بالحزم، هذا أخذ بالقوة. قال في الوسيط: واختار الشافعي فعل أبي بكر رضي الله عنه، يعني الأخذ بالحزم وصلاة الوتر قبل النوم، وهذا يشمل جميع الأمة. وأما الركعتان اللتان يصليهما الناس جلوسا بعد الوتر فليستا من السنة. ربما كان في بعض البلاد من يفعل هذا الفعل، يصلون ركعتين قعودا، فالشيخ في زمانه طبعا كل فترة تخرج هنالك بعض البدع، فيريد الشيخ أن يبين لنا هذا الحكم. وأما الركعتان اللتان يصليهما الناس جلوسا بعد الوتر فليستا من السنة كما صرح به الجوهري. وجاءوا بخبر، يعني إذا أراد أن يدخل فراشه زحف إليه وصلى فوقه ركعتين قبل أن يرقد، يقرأ في الأولى إذا زلزلت وفي الثانية سورة التكاثر أو الكافرون، هذا كله ليس له أصل صحيح، فليستا من السنة كما صرح به الجوجري والشيخ زكريا. قال في المجموع: ولا تغتر بمن يعتقد سنية ذلك ويدعو إليه لجهالته. فالشيخ النووي يقول: كل من يفعل ذلك أو يدعو إليه فهو جاهل. طبعا الصلاة خير موضوع، لا يفهم من هذا الأمر أننا نمنع عن الصلاة، لا، الصلاة صلي ما شئت، أما أن تقول للناس سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي بهذا الشكل فهذا ليس بصحيح. بعد ذلك يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: ويسن الضحى، لقوله تعالى: يسبحن بالعشي والإشراق. كثير من الناس يسأل أحيانا: ما هو الفرق ما بين صلاة الإشراق وصلاة الضحى أو صلاة الشروق؟ كلها واحدة، الإشراق والشروق والضحى صلاة واحدة. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. الإنسان له عظام، كل مفصل من مفاصل عظامه، هلا بالأصبع الواحدة توجد ثلاث سلاميات، كل واحدة عليها في كل يوم صدقة، من هذه الصدقات جميعا. وعد لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن التسبيح والتكبير والتحميد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة، قال: يجزئ عن ذلك كله أن تقوم في كل يوم في وقت الضحى فتصلي ركعتين. ولذلك قال أيضا عليه الصلاة والسلام: من حافظ على شفعة الضحى غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. طبعا وبهذا نجد أن عدد عظام الإنسان بعدد أيام السنة، فانظر إذا كان في كل يوم تشفع له هذه الصلاة، معنى ذلك كم تشفع له هذه الصلوات إذا أدامها طيلة السنة. إذن يسن الضحى لقوله تعالى: يسبحن بالعشي والإشراق. ولذلك كان سيدنا داود عليه السلام إذا سبح أجابته بالتسبيح، كذلك يفعل في المساء. قال: يسبحن بالعشي والإشراق. قال ابن عباس: صلاة الإشراق صلاة الضحى. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ما هي الأولى؟ قال صيام ثلاثة أيام من كل شهر، هذا بدل بعض من كل، بثلاث يعني الأولى منها كذا، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنا، صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنا، والثلاثة من الممكن لكل إنسان أن يأتي بها. وهذه وصية كانت لسيدنا أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، والذي وصاه بذلك هو المصطفى صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام أحيانا وغالبا يوصي الناس بما يستطيعون. ألا ترى أن أبا هريرة كان رجلا فقيرا لا مال له، فرغبه في العبادة، رغبه في الصيام، رغبه في الضحى، رغبه بأشياء من الصوم والصلاة، وأوصاه بالأشرف العبادات البدنية. وهذا لا يفهم منه أن الأغنياء يتركون الصدقات بالمال، وكذلك العلماء ببذل العلم، وكذلك أهل المهن بالإخلاص في أعمالهم، وكذلك أهل السياسة بالإخلاص إلى رعيتهم والحكم بالعدل بينهم. هذا بالنسبة إليه، يعني لأن يسهر قاض على قضية ترافع إليه فيها اثنان من أجل أن يفصل بينهما بالحق، لأن يسهر على القضية محققا بها من الليل إلى الفجر خير له من أن يقوم طيلة الليل متهجدا، لأن إحقاق الحق أفضل من ذلك بكثير. وهذا يتناسب الموقف الذي جعله الله تبارك وتعالى فيه. الإنسان جائع وهنالك غني، لو قام الغني طيلة الليل أفضل أم يطعم ذلك الجائع الذي لم يجد طعاما وطول على الليل جائعا لا يستطيع النوم؟ لا، أطعم ذلك الفقير أفضل من هذه الصلاة. ولا بأس كما قال الصحابة عندما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني ماذا يفعلون؟ يصلون كما نصلي. بعد ذلك ماذا يفعلون؟ ويتصدقون بفضول أموالهم، فيجمعون ما بين الأمرين. وهذا غير، وأنا أقول إذا أراد أو تعارض الأمر ما بين الأمرين فما جعله الله فيه هو الأفضل. وروى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى، أي صلاتها، ثماني ركعات وسلم من كل ركعتين، أقلها أي أقل صلاة الضحى، طبعا وقتها بعد أن ترتفع الشمس يعني مقدار رمح في كبد السماء، أقلها ركعتان وأكثرها ثمان كما في التحقيق كتاب، والمجموع أيضا للنووي، وعليه الأكثرون فتحرم الزيادة عليها. حرمان الزيادة مو حرمان من الصلاة، لا، يعني إذا كان الإنسان قد ثبتت لديه الأخبار أن صلاة الضحى ثماني ركعات، فأن يزيد على الخبر الوارد عن النبي صار كذبا، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإذا انتهى من صلاة الضحى وأراد أن يصلي لله تعالى 100 ركعة، هل هذا ممنوع؟ لا. إذن يعني يحرم على الناس أن يسنوا سنة لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة لأصل الصلاة فالصلاة خير موضوع، فليفعل ما شاء. وقد ورد أكثر من ذلك في بعض الأحاديث، فقد ورد عن بخبر أبي ذر رضي الله عنه إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين، أو 4 كتبت من المحسنين، أو 6 كتبت من القانتين، أو 8 كتبت من الفائزين، أو 10 لم يكتب عليك اليوم ذنب، أو 12 بنى الله لك بيتا في الجنة. وهذا الحديث رواه الإمام البيهقي قال: وعليه الأكثرون فتحرم الزيادة عليها بنية الضحى، وهي أفضلها على ما في الروضة، يعني أفضل السنن، على ما في الروضة وأصلها، فيجوز الزيادة عليها بنيتها إلى 12، ويندب أن يسلم من كل ركعتين، ووقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا وكره لنا كراهة تحريم أن يصلي الإنسان في طبعا 5 أوقات، وقتان يتعلقان بالصلاة، و3 أوقات يتعلقان بالزمان. أما اللذان يتعلقان بالصلاة فهما بعد أداء صلاة الفجر حتى تشرق الشمس، وبعد أداء صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ما لم يكن لهذه الصلاة سبب متقدم. نعم، أما إذا كان لها سبب متقدم مقارن ذلك جائز، أما أن يتطوع في ذلك الوقت أو سبب متأخر كسنة الإحرام وسنة الاستخارة فلا يفعل. كذلك 3 أوقات متعلقة بالوقت: عند شروق الشمس، عند الزوال، عند غروبها. هنا عباد الشمس يسجدون، لا يريد الإسلام منا أن نوافقهم في عبادة، ولذلك أخرت صلاة الضحى إلى أن ترتفع الشمس، لا عند ظهورها ولا عند زوالها ولا عند غروبها، حتى ترتفع قدر رمح، وتستمر وقت صلاة الضحى إلى الزوال. نعم. والاختيار فعلها عند مضي ربع النهار لحديث صحيح فيه، فإن ترادفت فضيلة التأخير إلى ربع النهار وفضيلة أدائها في المسجد، فإن ترادفت فضيلة التأخير إلى ربع النهار وفضيلة أدائها في المسجد، إن لم يؤخرها فالأولى تأخيرها إلى ربع النهار. وإن فات به فعلها في المسجد لأن الفضيلة المتعلقة بالوقت أولى من المتعلقة أولى بالمراعاة من المتعلقة بالمكان. يعني الآن عندنا مكان وعندنا وقت، أيهما أفضل؟ الآن في عنا تعلق، التعلق صلاة الضحى صلاة متعلقة بالوقت وليست متعلقة بالمكان، تصليها في البيت، في العمل، في طبعا العمل لست المؤجر فيه، إذا كان الإنسان يؤجر نفسه ولم يستأذن في هذه السنن فهذا العمل يكون فيه يعني قد اختلس شيئا من الوقت من وقت سيده الذي عمل به، لأن الفضيلة المتعلقة بالوقت أولى بالمراعاة من المتعلقة بالمكان. ويسن أن يقرأ فيها سورتي والشمس والضحى، يعني والشمس وضحاها والضحى والليل إذا سجى. وورد أيضا قراءة الكافرون والإخلاص، والأوجه أن ركعتي الإشراق من الضحى خلافا للغزالي ومن تبعه. يعني الغزالي يرى أن الإنسان عليه أول الإشراق وبعد أن ترتفع الشمس بمقدار رمح أن يصلي ركعتين، هاتين الركعتين تسميان بصلاة الإشراق، وبعد ذلك يصلي الضحى، هذا ما تفرد به هذا القسم من العلماء. ويسن ركعتا تحية لداخل مسجد وإن تكرر دخوله، يعني بعض الناس ربما كالخادم في المسجد ربما يتكرر دخوله مرة مرتين 3 4، يا ترى كلما دخل يصلي؟ لو فعل ذلك أتى بالسنة أيضا. قال: وإن تكرر دخوله أو لم يرد الجلوس، خلافا للشيخ نصر. يعني يريده إذا أراد الجلوس. وتبعه الشيخ زكريا في شرحي المنهج والتحرير بقوله: إن أراد الجلوس لخبر الشيخين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، من هنا أخذ هذا القيد، حتى يصلي ركعتين. نعم. لكل شيء تحية، التحية بين الناس السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام، هذه التحية بين الناس. وتحية المسجد ماذا؟ بالنسبة لكل مسجد صلاة ركعتين، أما بالنسبة لمسجد الحرام الطواف، سنة الطواف بدل صلاة ركعتين. نعم، هذا إذا استطاع، أما إذا كان الوقت فيه زحاما شديدا ولم يستطع، وربما يعني ليدرك أيضا الجماعة، يصلي ركعتين. إذن تحية عرفة الوقوف، تحية المزدلفة المبيت، تحية منى الرمي، إلى غير ذلك، فلكل شيء تحية. قال إذن: وتفوت التحية بالجلوس الطويل، مجرد ما جلس معنى ذلك أعرض وانتهى، أما إذا جلس قليلا وذكر ذلك فقام هذا لا يضر، وكذا القصير إن لم يسهو، أما لو جلس ساهيا عند ذلك فقام فصلى أدرك تحية المسجد، أو يجهل ويلحق بهما، ربما جلس فجاء مؤدب طالب علم شيخ عالم قال له: افعل يا أخي، أنصحك أن تصلي ركعتين تحية المسجد، فاستجاب له وبين له فضلهما، بعد ذلك استجاب فقام، هذا لا يضر، هذا من باب التعليم. ويلحق بهما على الأوجه ما لو احتاج للشرب فيقعد له قليلا، يعني الشرب شرب قبل أن يصلي لعله يحتاج إلى مضمضة إلى كذا حتى لا يكون في فمه شيء، فماذا فعل؟ الشرب قائما أفضل أم قاعدا؟ من السنة أن يشرب قاعدا، فقعد لا من أجل الجلوس في المسجد، وإنما قعد من أجل الشراب، ثم قام بعد ذلك وأحرم بسنة تحية المسجد، ثم يأتي بهما لا بطول قيام أو إعراض عنها، أيضا لا تفوت بطول قيام، ربما دخل المسجد، أحيانا يدخل بعض طلاب العلم أو العلماء فيستقبلهما واحد على باب المسجد يسأله سؤال طويل، طيب فات هذا بهذا السؤال الطويل، هل فاتت تحية المسجد وهو واقف؟ لا، لم تفوت. أو إعراض عنها، طبعا يعني ربما انشغل بشيء ما، مثلا الآن يدخل إلى المسجد رجل يهتم بأمر المسجد، الكهرباء مثلا كذا، بالأصل هيأ الدفء هيأ كذا، ثم بعد ذلك لم يقعد، هو في الحقيقة صورته معرض عن التحية، بعد ذلك لو صلاها تصح منه؟ نعم. فيقعد له قليلا ثم يأتي بها لا بطول قيام أو إعراض عنها، ولمن أحرم بها قائما القعود لإتمامها. نحن لما قرأنا أركان الصلاة قلنا إن القيام ركن لأي شيء؟ للصلوات المفروضة، أما بالنسبة للسنة فمن الممكن أن يأتيها الإنسان قائما وقاعدا، ولكن ماذا قلنا؟ إن أجر القاعد هو نصف أجر القائم، وأجر المضطجع نصف أجر القاعد، وهكذا. ولمن أحرم بها قائما القعود لإتمامها، وكره تركها من غير عذر. نعم، إن قرب قيام مكتوبة جمعة أو غيرها، أيهما أفضل، أن يصلي سنة تحية المسجد أم يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، أو أن يدرك الجماعة؟ نقول إدراك تكبيرة الإحرام وإدراك الجماعة أولى من تحية المسجد. وخشي لو اشتغل بالتحية فوات فضيلة التحرم انتظره قائما، ويسن لمن لم يتمكن منها ولو بحدثين أن يقول، يعني يأتي بشيء من الأذكار، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أربعة. فهذا من الأشياء الطيبات ومن الباقيات الصالحات، فيفعل ذلك يعني ويقوم هذا مقام الصلاة وكذلك مقام سجود التلاوة في الصلاة ومقام سجود الشكر أيضا. أحيانا يمشي الإنسان في الطريق يقرأ يمر بآية سجدة، خاصة الحفاظ من الممكن أن يقول هذا القول. وتكره لخطيب دخل وقت الخطبة، دخل وقت الخطبة اصعد مباشرة إلى المنبر. ولمريد طواف دخل المسجد أيضا، لأن الطواف حتى ولو كان هذا الطواف أحيانا يكون الطواف الذي يفعله طواف لا يسمى بتحية، يسمى مثلا إنسان يريد العمرة يسمى هذا طواف عمرة، يريد مثلا الحج يسمى طواف قدوم، وإن كان بعد الوقوف بعرفة يسمى طواف إفاضة، هذا يدخل مباشرة إلى الطواف لا إلى فعل التحية، الطواف المسنون أو المفروض له. ولمريد طواف دخل المسجد لا لمدرسين خلافا لبعضهم، فالمدرس هو الذي يعني يتحكم بوقته، لكن أستطيع أن أفرق ما بين أمرين اثنين. إن كان مدرس حسبة مثلا يدخل المسجد ويدرس فيصلي ركعتين وبعد ذلك يدرس لا أحد له علاقة به، فهو يعني يشكر الله سبحانه وتعالى على ما آتاه الله من علم ويريد أن لا يكتم ذلك العلم. أما إذا كان هذا المدرس يعني مرتبطا براتب في مدرسة من المدارس مثلا، والدرس قد بدأ وأراد أن يصلي، وكان الدرس في مسجدين وأراد أن يصلي، فهذا يسرق من حق الطلاب، فحق الطلاب الآن الدرس مو حق الطلاب الصلاة، ولذلك عليه أن يقوم. وهذا نستطيع أن نوفق لا لمدرس خلافا لبعضهم، هذا هو الفرق ما بين الأمر. بعد ذلك سيتكلم عن ركعة الاستخارة وهذا ما له سبب متأخر. نعم، يبقى قائما ويردد مع المؤذن ثم بعد ذلك يصلي تحية المسجد. نعم، والحمد لله رب العالمين.